مجددا التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. واسمحوا لي وأسمعكم جميعا أن أرحب ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الأزهري الداعي الإسلامي الكبير. مرحبا بك شيخ.
أهلا بالإعلام الكبير.
حياكم الله.
صباح حياك الله.
شكرا لك. عندي قدرا يعني في الأخبار التي قدمتها في يعني بداية الحلقة خبر عن أن شيمون بريز رئيس إسرائيل يرحب زيارة حسن روحاني وغير ذلك وأن هناك تطبيع بين الكيانين الإيراني والصهيوني. عايز انطلق من ده واربطه بالعقيدة. يعني فقرة اليوم مع حضرتك وفضيلتك حول نسف العقيدة الشيعية.
نعم.
بمعنى ان نفس الديانتين
أيوة.
الشيعية واليهودية هي من بوتقة واحدة.
نعم.
ومن وضع يعني اليهود وضعوا دينهم وقال الله ذلك فويل الذين يكتبون كتاب ايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمن قليلا نهاية الآية. وكذلك ابن سبأ اليهودي هو الذي وضع دين الشيعة لأنه أول من قال بالوصي.
تمام.
يعني عايز شيخنا تطوف حول معنى الوصي لدى الشيعة.
طيب.
كما ابتدعه لهم ابن سبأ.
طيب اسمح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أتفق مع سعادتك تماما في أن الاثنين يعني كالجسد الواحد من حيث المعتقد فالمعتقد واحد.
نعم.
يعني ايه اعتقد ان الاثنين واحد. اقول ان مؤسس الروافض انما هو يهودي وان القائمة الذي يأتي في اخر الزمان انما هو يهودي على اعتقادهم وزعمهم
المهدي.
تمام. لانه يأتي بكتاب جديد وقضاء جديد ويحكم بحكم سليمان وداود ويذبح العرب. فالذي يريد ان يذبح العرب ويتخلص من المسلمين انما هم اليهود. والذي يحكم بما عند سليمان وداود لكن تحريفا فيما قلت انت لن يسمح محمد في قول الله جل وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء يهود وهؤلاء يهود. اذا المؤسس يهودي القائم في النهاية على الاعتبار اي على الزعم والاعتقاد يهودي. هذه من ناحية. الناحية الثانية ناحية معتقد. نعم. اول من قال بالوصيل هم اليهود. ولذلك نرى عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي الذي هو الرأس بالنسبة للرافض جميعا والمؤسس لطائفة الرافضة.
نعم.
على ظهر الأرض نراه بدأ بمبدأين. المبدأ الأول بالوصي الثاني بمبدأ الرجعة. فكان يقول إن لكل نبي وصي يعني كما أن هارون هو وصي موسى.
نعم.
إن لكل نبي وصي وإن وصي النبي هو علي. ولذلك أول من زرع ذلك إنما هو هذا اليهودي ليفسد على المسلمين عقيدتهم وأمرهم
أو ليجعلهم يلتحمون ويتفقون مع اليهود في أحد الجوانب.
تماما. هو يريد إذابة هذه العقيدة هذه الشريعة إذابة هذا الدين بالكلية في البوتقة اليهودية. وهذا ما نراه من خلال ما نقرأ من دلالات النصوص عند القوم هؤلاء. ولاحظة المسألة إذا قضية الوصي ليست قضية عندنا إسلامية على الإطلاق بل إن القضية قضية يهودية. وحينما يقولون بقضية الوصي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ وصيا على الإطلاق بالنمط المذكور عند القوم أو المعتقد المذكور عند القوم. وربما يحتج الواحد منهم بحديث الرزية كل رزية من طريق ابن عباس
رزية الخميس. نعم.
واردهم رزية الخميس. والحديث يعني في لفظة رزية إنما هو موقف على ابن عباس. فأود أن أقول لكل قاسم ولكل داني لكل شيعي لكل رافضي بالنسبة للوصية التي ظننت أنها ما كتبت لا كتبت. يعني أنا أقول ابن إفي كتبت الوصية كتبت وذلك يظنون أن النبي لم يكتب الوصية وأنه كان يريد أن يكتب أن عليا هو الوصي. هذا كلام إفك وبهتان. دعني أتيك بالأدلة يا أستاذ محمد.
بس هو قالوا كمان أن هو كتب الوصية بال 12 الأئمة ال 12
نخش على
بدأ من عليه والحسن
والحسين ندخل على دي فضيلة الشيخ محمد. ليتي بالأولانية أنا أجيب الحديث الوارد في الصحيح. إما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في مرضه ائتوني بدواء وفي رواية ائتوني بدواء وبياض وبياض هناك رواية وقرطاس لكن لفظة قرطاس رأيتها تصحيفا ائتوني بدواء وبياض أكتب لكم كتابا لا تضل به من بعدي أبدا. فقال ابن عباس الرزية كل رزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث اختلاف بين القوم وارتفعت الأصوات فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم
من كان عنده.
فظن القوم أن الوصية لم تكتب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الوصية ولم يأمر بالوصية لأن الوصية مكتوبة والوصية معلومة. ودعني أقول لك شيئا.
فضل.
إن ظننا أن خيرا كان عند النبي ومنعت منه الأمة، فهذا طعن في الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في دين الله جل وعلا بعدم الكمال. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا طعن. دعني آتي بالرواية بتأصيلها. بالنسبة لقصة الكتاب هذه، روى الإمام البخاري في صحيحه وروى مسلم في صحيحه.
البخاري هنا عندنا الأزاريين بيسموه أمير المؤمنين في الحديث.
أي نعم.
الذي يطعن فيه الشيعة.
ده احنا كلتنا بنقول هو أمير المؤمنين في الحديث.
هكذا سمعتم علماء الأزهر يعني.
اتفاق الأمة على أنه أمير المؤمنين في علم الحديث. طيب رواية ودراية. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني انا ما بتكلمش عن شيء سابق، لا انا بتكلم عن ما جرى من النبي في مرض موته،
نعم.
يعني في الساعات الأخيرة من حياته صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: أي عائشة ادعي لي، ادعي، شوف لفظ الأمر هنا، ادعي، فتلحظك، ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمني، فإني أخاف أن يتمنى متمني ويقول قائل أنا أولى، يعني بعد رسول الله أنا الأولى
كما فعل الشيعة،
تمام، ويقبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
الله أكبر.
شوف الرواية الصريحة، ويقبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي حتى لا يتمنى أحد، حتى لا يتأول أحد، حتى لا يدعي أحد من بعده، يقبى الله ذلك مطلقا من أي أحد،
لا.
إلا هو واحد الذي رضي عنه الله
جل وعلا. ثانية اثنين إذهما في الغار.
ثانية اثنين إذهما في الغار. إذ يقول لصاحبه
خليل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى خليل برضه أنا عايز أجي عندها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن صحبة وإيمان، بمعنى أنه قال في الحديث نفسه: لأن الله اتخذني خليلا، فليس له خليل من البشر، لكنها الصحبة. لذلك إذ يقول لصاحبه لا تحزن. تمام. تمام. الرواية الثانية في صحيح الإمام البخاري من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضهما، قالت: ورأسه، ده في مرض النبي أيضا الأخير صلى الله عليه وسلم، ورأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان وأنا حي لدعوت واستغفرت لك، دعوت واستغفرت لك. فقالت عائشة: واثق لا. فتلاحظك ازاي هذا من الاولى من مدعبة بين الزوجة وزوجته والزوجة وزوجها: واثق لا، والله اني لأظنك تحب موتي، يعني بتشوف الغيرة
فكرتها
عند في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والله انك لأظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لظللت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك. خدت بال حضرتك ازاي؟ يعني امر يمر كطبيعي وكان ما حدث شيء على الاطلاق. طيب وبعدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل انا ورأساه، لان النبي الذي يعاني المرض في الساعات الاخيره، بل انا ورأساه. ثم قال: لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر، لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر وابنه، واعهد ان يقول القائلون ويتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر.
الله
أكبر.
الإمام
أبو بكر. تماما، في الإمامة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهج السنة أفرد بابا كبيرا في إثبات خلافة أبي بكر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة من صحيح السنة، وهي كثيرة فائطان. طيب أختم بهذا الحديث في صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ولأعلى درجات الإخبار اللي هو السماع، سئلت: من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف، من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف، كان يستخلف مين لو هو الآن أنا عايز استخلف من بعدي؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من بعد ذلك؟ قالت: أبو عبيد عامر ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا الحد. خلاصة الأمر أننا نقول أنه لا وصي بالمعتقد الشيعي في دين الله على
المعتقد الشيعي اليهودي.
ثانيا، أن النبي أثبت وصيته، إن كانت الوصية ثابتة في الصلاة فهي موجودة، إن كانت ثابتة في الأمر بالرأفة بالنساء ورحمة النساء فهي موجودة، لكن في ساعات مرضه بالنسبة لي الوصية بالنسبة للخلافة يقبل الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك نقول ان النبي اثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك من خلال
عند اهل السنه والجماعه، هذه عقيدتنا. هم بيعتقدوا انه يعني كان يقصد، ما كتبش حتى، كان يقصد الامام علي وابنائي من بعده. هاتوا لنا الدليل على ذلك.
على فكره
يعني الرسول كان حديث رزية الخميس، والرسول توفي الاثنين، يبقى عند الجمعه والسبت والاحد والاثنين في الاربع ايام دي، لماذا اذا كان عمر قد طردهم او قال النبي هجر او اهاجر رسول الله وهو اسلوب استفهام استنكاري على الموجودين على اعتبار الرسول كان مريضا، لماذا لم يوجعه الامام علي واهل البيت خلال الاربعه ايام ليخرجوا لنا هذه الوصيه واين ستروها؟
وفي نقطه مهمه ثانيه يا استاذ محمد، اذا كنا نؤمن بقول الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم فنحن نطعن في دين الله انه ناقص. ثانيا نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه كتم عنا خيرا، ونبي ما علم من خير الا ودلنا عليه وما علم من شر الا ونهانا عنه. ثالثا نقول لهم ائتونا بأثارة من علم، فنحن نأتيكم الآن بالدليل،
نحن أتينا بالدليل على الإمام أبو بكر والإمام الأئمة بعد رسول الله،
ائتونا أنتم بذرة أو أثارة من دليل ليس هناك على الإطلاق. فمن الذي صلى مكان النبي
حتى بسنديهم لا يوجد
أبدا على الإطلاق على الإطلاق. إذن تعالى النقطة التي تلي ذلك، لو أن عليا كان يعلم ذلك ويعلم أن هذا أمر من النبي والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح، فكان لابد وأن يقدم دبه فداء لتطبيق أمر النبي، لأن أبا بكر قال في المرتدين والله لو منعوني عقال بعير كان يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه.
إذن الإمام أبو بكر أشجع من الإمام علي حشو وكلا يعني لأنه قاتل على الزكاة، أما الإمام علي لم يقاتل على الإمامة.
إنما تقول لي وصية وإمامة كيف يقوم عليها الدين كما تعتقد أنت؟ فنقول نعوذ بالله إنه فرط في دين الله في عهد أبي بكر في عهد عمر في عهد عثمان. طب لماذا لما تولى الخلافة علي لماذا لم يقل هذا الكلام صريحا، ولم يقل أنه انتزعت مني، ولم يقل أنني كيت وكيت وكيت، بل لماذا رضي بأخذ الأرض؟ لأن ميراث الأنبياء إنما هو في دين رب الأرض والسماء، من إن الأنبياء إيه؟ لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولذلك حينما يقول أرض فدك إلى آخر تلك الأمور نسأل إذا كان الظلم وقع على أولاد فاطمة فبالأحرى لعلي حينما تولى الخلافة أن يعيد الحق إلى أهله، لكنه أقر ما فعله
حتى رد ما فعله والأئمة الثلاثة قبله
وترضى عنهم، إذا كذب القوم وما صدقوا.
وتسأل الشيعي يعني أنت إيش دراك أنه كان يكتب الإمامة؟ أنت دخلت في نية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما لا يقدم دليل هو يعني يقول لك كان ينوي ان يوصي لعلي او كان ينوي ان يكتب للامام علي بالامامه وغير ذلك. طب ماذا عن مثلا الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ ماذا عن الادله القرانيه الذي يقدمها الشيعة اذا كان النبي كان ينوي؟ اذا تنسف ينسف حديث رزية الخميس ما قبله من ادله.
تمام كلام سليم 100%
وانا في هذه طيب. ننتقل الى جزئيه اخرى. اذا الوصي هي بدعة يهودية، هي ابتدع ابن سبع اليهودي للقوم
عبد الله بن سبع
وصاروا خلفه.
تماما.
طيب عندي قضية اخرى من دين القوم وهي العصمة، هم يدعون عصمة لأئمتهم الاثنى عشر، ويعني يعني فاقت حتى يعني عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقارن بين عصمة الأئمة كما فهمها الشيعة وعصمة النبي كما حددها القرآن وكما حدد النبي لنفسه.
ده بالعكس، ده جعلوها تفوق ما لله من كمال، بدليل انهم جعلوا في حق الله البداء يا استاذ محمد، جعلوا في حق الله البداء يعني التهمه بالجهل كانت تلعب هكذا وعدم
العلم وانه ينسى
او
يغير رأيه.
اي نعم كما يعني كما ذكروا كثيرا من هذا الكلام. فاذا كانوا جعلوا الله هكذا ولم يجعلوا العصمة التامة الكاملة الشاملة لأنبياء الله جل وعلا، وجعلوا لأئمتهم المزعومين العصمة التامة الشاملة الكاملة التي لا لبث فيها ولا غموض. تعالى بالنسبة للأنبياء نقول أن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، والعصمة إنما هي للأنبياء والملائكة. وكمان حتى العصمة إما بدنا نقول هل هي عصمة من الكبائر والصغائر حتى من أمور العتب؟ خلاف بين أهل العلم. يعني حينما تنظر إلى ربك جل وعلا ويقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والعليم الحكيم. أيضا وفي آية الأسرى الله يبارك في عمرك وفي آيات كثيرة جدا نرى عتبا من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى نرى بعض أهل العلم من الأئمة السلفيين من كبار الأئمة المجتهدين الذين ملكوا أدوات الاجتهاد يقولون هم معصومون من المعاصي والذنوب من الكبائر والصغائر إلا من الخطف مثل التي يعاتب عليها الإنسان.
كإثبات لبشرية النبي، لأن الله قال إنما أنا بشر
يوحى إلي وليست أخطاء إنما هو اجتهاد عتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول الآخر أنهم معصومون بإذن الله جل وعلا، وأن هذه الأمور لإثبات بشرية محمد صلى الله عليه وسلم والعتب فيها لا يضر بالعصمة على الإطلاق لقول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس. خلاصة المسألة أما عند القوم حينما نقرأ في كتبهم فإنهم يجعلون العصمة الشاملة الكاملة الوافية لهؤلاء فوق الأنبياء.
يعني ممكن نلخص المسألة نقول لشيخنا إن فيما يخص الرسالة والتبليغ هو معصوم عصمة تامة كاملة
تماما.
أما ما يخص شأنه الدنيوي صلى الله عليه وسلم فيما يثبت بشريته صلى الله عليه وسلم كما قال المولى عز وجل إن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هذه أمور قد تجري عليه ويجري عليها أن ينسى مثلا عنده معاد مثلا صلى الله عليه وسلم يعني مع إحدى زوجاته
على مثلا العسل مثلا قد سمع الله القول التي تجلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخره.
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في المسألة وظن أن الأمر طلاق وحكم به على أنه طلاق ثم بين الله جل وعلا من فوق السماوات العلى من فوق عرشه أن الأمر إنما ليس بطلاق خسر حدك زي وكان هنا العتب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
وكان يلغي وقعة التبني قضية التبني
في صوت الأحزاب
وبالتالي زوجها الله له من فوق سبع سماوات
فتخشى الناس والله حق وأن تخشى فلما أخذ زوجها وطر وزوجها يكون على منحرج في أزواجها دعيهم إذا قضوا منهن وطر إلى آخره. أي نعم.
طيب نكمل يعني باقي العصمة الذي افترضها وزعمها الشيعة لأئمتهم الاثنى عشر.
هذه العصمة ادعوها انا اقول انها ليست عصمة على الاطلاق بل انهم ادعوا لأئمتهم اشياء تفوق العصمة بمعنى
انكرها الأئمة انفسهم
تماما يعني حينما نقرأ حتى في كتبهم هم نرى انكار العصمة هذه من أئمتهم فضلا عن انهم اثبتوا لأئمتهم ان العصمة هذه تتسع حتى تجمع ما بين غيب قد مضى وما بين غيب يعني آرب وما بين أمر إنما هو في المجال إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة حينما ننظر إلى أقوال أئمتهم نرى النقد في هذه، حينما ننظر في كتبنا نحن نرى النقد لهذه، حينما ننظر في قول هؤلاء لا نرى عصمة على الإطلاق حقيقة لا بدلالة صريحة قطعية من عند القوم ولا شيء. إذن هذا من باب الهراء الذي وضعوه في معتقدهم.
طيب والعصمة كمان يعني نقول يا شيخنا مثلا سؤال نطرحه على 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 الشيعة لعل الله يهدي بكم. يعني ثلاثة من الأئمة معصومين، الإمام أبو بكر، الإمام الحسن، الإمام الحسين، تصرفوا في واقعة واحدة تصرف مختلف وهي الإمامة. الإمام أبو بكر، الإمام علي بايع من قبله، الإمام حسن تنازل لمعاوية عن الإمامة، الإمام الحسين قاتل عليها.
تمام.
فلو كان الثلاثة معصومين يعني عصمة منذ ولادتهم وغير ذلك، لماذا اختلف التصرف هنا بين الأئمة؟
لا ودعنا أقول لك
وما كان مخطئا وما كان مصيبا منهم.
لا دعنا أقول لك إن علي رضي الله عنه أرضاه في مسائل كثيرة جدا في باب الاجتهاد مع احترامي يعني أنا لو ذكرتها الآن هي عديدة أفتى بفتاوى مع احترامي لم يكن قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف على الأمر فيها وكانت مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الأمة في عهده ومن بعده لم يأخذوا بقول علي رضي الله عنه وارضاه وأخذوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسائل صنفت فيها أبواب ومباحث بل يعني ننظر إلى أكثر من ذلك. ننظر إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. الحسن بن علي لو كان ينظر إلى الإمامة بهذا المنظر وأن الأمر عصمة لما تنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، بل ثبت في كتبهم هم أنه آثر معاوية على هؤلاء وامتنح معاوية عن هؤلاء، وبينما أن معاوية هو الأقرب له أن هؤلاء خاونة لا يأثمنهم على من ولا على عرض ولا على ذات
شيعته
شيعته
ابن سبأ.
تمام. طب ما ننظر إلى الحسين رضي الله عنه وأرضاه، إما ننظر ليه في قضيتي يعني محترامي لما أتته الكتب أكثر من 20,000 كتاب من أهل الكوفة من الشيعة الروافض الذين يدعونه إلى آخر هذه الأمور، ما كان أبوه على هذا النهج على الإطلاق، وما كان أخوه على هذا النهج على الإطلاق، بل ما كان أصحاب محمد على هذا النهج على الإطلاق، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال والله يا ابن فاطمة لو كان الأمر بيدي لحبستك في دار وفي غرفة حتى لا تذهب إلى هؤلاء، وعبد الله بن عمر إلى آخر هذه الأمور. ولما وصل الحسين رضي الله عنه وأرضاه باجتهاده وهو سير شباب أهل الجنة وهو الشهيد، لما وصل إلى هناك ودار تروح المعركة ما كان منه إلا أن دعا على شيعته وبين أن الأمر إنما كان استدراجا والعياذ بالله جل وعلا ولم يكن اجتهادا موفقا قائما على الصحة والقطع والجزم مع هؤلاء. ولو كان معصوما مع احترامي لكان الأمر أشبه بالوحي بمعنى لما وقع في براثن هؤلاء ولما قتله الشيعة الروافض ولما استدرجوه إلى القتل في هذه الأماكن إلى خير لأن لو ذكرت ما انتهيت.
طيب مشاهدي الكرام تواصلوا معنا على يعني هاشتاج ستوديو اندرسكور صفا، والسؤال الابرز مع فضيله الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي هو الذي طرحناه الان، يعني ثلاثة من الأئمة لهم العصمة ونحن نتحدث عن العصمة تصرفوا في وقعة واحدة تصرفا مختلفا
تمام.
من كان معصوما ومن كان مجتهدا ده السؤال للشيعة يريد نجد رد يعني من الشيعة حتى نفهم معهم حقيقة يعني ما يعتقدون. شيخنا أيضا هناك أمر مهم وهو الذي يذبح عليه العالم السني كله وهو القائم أو لمهدي المنتظر يزعمون أنه من ولد فاطمة ويقولون إنه محمد بن الحسن العسكري هل هذا الكلام له حقيقة؟
طيب ممتاز نبدأ نقطة نشرح يا أستاذ محمد وأنت رجل طبعا خبير بهذا الباب
شكرك.
محمد بن الحسن العسكري لا وجود له في الأصل بداية
ده عندك السنة بقى
ده عندهم كمان في ثمانية ورجع من كتبهم هم فتعرض ذلك أنه لا وجود له لأن أباه لم ينجب ولأنهم نظروا في بطون زوجاته وزواريه فلم يجب شيئا على الإطلاق بل إن أخاه جعفر بن محمد هو الذي ورث ولو كان له ولد لحجب أخاه ولم أخذ الإرث على الإطلاق
عشان كده اتهموا جعفر أنه كان سكير
الله يبارك في أمرك لأجل هذه
وقال
أقسم وقال إن أخي ليس له ولد وما أنجبت لهم رأى ولدا ولذلك ورثة هذه واحدة. النقطة الثانية تعال ننزل محمد بن حسن لو بتقول لي محمد بن حسن هو القائم انا بقول ده افك ليه لان النبي لما تحدث عن القائم اخر الزمان او الماضي قال اسمه يواطئ اسمي واسم ابي يواطئ اسم ابي وده عندنا وعندهم الرواية دي عندنا وعندهم يعني اسمه محمد ابن عبد الله وده اسمه محمد ابن الحسن العسكري فبالله عليك قربها لي
ما ينفعش
اطلاق
طيب ما يطلع لنا بقى الجماعه اللي هم كانوا بينظرونا دول شوقي وعبد العال السليبه اللي بتوع الحسن اليماني قال لك محمد ابن الحسن اليماني اه طبعا هنعمل ايه بقى
شوف اسمع
ولو كان من عند غير الله لوجد اختلافا
كثيرا لو في نقطه احترامي انا اميز ما بين الصحيح والسقيم الانسان الذي يعاني خللا فكريا او عقديا او قلبيا او راسيا او ما شابه ذلك لا ينظر الى كلامي ما دام لم ياتي من مرجع بعيني حتى لو ضيع كلاما في وقت معايا يا مولانا يبقى محمد بن حسن العسكري ده اسمه محمد بن عبد الله طيب محمد بن عبد الله سيكون تابعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم داعية لدين محمد صلى الله عليه وسلم محاربا لأهل الكفر يفتح الله به في كذا وكذا في الأقطار والأنصار
أما الذي المهدي اللي على النبي
يعني. إنما المهدي بتاعهم يهودي لماذا؟ لأنه سيقوم بهدم مكة والمدينة أو بمعنى أنه سيهدم مسجد مكة إلى أساسه وسيهدم مسجد المدينة إلى أساسه وسيخرج كما يقول أبا بكر وعمر طريين نجيس ومثلهم على إلى آخره وعائشة ويقيم عليها الحد إلى آخره بل إنه جاء بالذبح للعرب وسيذبح العرب
والعرب هم بيضة الإسلام
بيضة الإسلام وهم المسلمون مرافعون ومستجدون
ده تاريخ يهودي
لا يعني ما هو يهودي يهودي طيب خد بالك كمان من حته ثانيه
يقف ويحكم بحكم آل داوود
مش كده بس اباه ينقل الكعبه يدمر الكعبه وينقل القبله من الكعبه الى كربلاء هذه واحده ثانيه وياتي بكتاب جديد وقضاء جديد يعني مش جايب القران ولا جايب القضاء بتاع النبي مش جايب الشريعه الاسلاميه ولكنه يحكم بحكم داوود وسليمان يعود الى العهد اليهودي الذي كان عليه التحريف وليس على سبيل الحقيقه على الاطلاق يبقى اخد من النقطتين دول وبعدين برجع اقول لهم في حاجه مهمه قوي انتوا عندكم كم امام عشان اختم بالامام الثاني عشر بتقول عليه انتوا اختلفتوا ما بين خمسه وما بين سبعة وما بين ثمانية وما بين تسعة وما بين اتناشر وما بين ده خد كمان 11 و13
واحد اللي هم السبائية اللي قالوا ان علي اله
بالضبط كده اللي
العلوية النصيرية امتداد ليهم دلوقتي
تمام
اللي عملهم
ادل على ذلك يا استاذ محمد
اتفضل يا شيخ
اول حاجة حينما ننظر في المجلد رقم واحد من الكافي في مبعد الائمة هنشوف اربع روايات
يعني في الكافي كمان
في الكافي
اصح الكتب لدى القوم
عندهم لكن عندنا لا شيء شوف يا اسم محمد على ان الائمه اثبت لك ان هم 13 الحديث رقم 8 يقول عن امير المؤمنين بما جاء في الائمه الاثنى عشر ونص عليهم وان لهذه الامه 12 اماما هدى من ذريه نبيها مني وانا اسال من ذريه نبيها مني يعني كان منسوب للنبي
يعني علي يضاف للائمه
خلي بالك 13 خلي بالك طيب اذا كان علي ليس من ذريه النبي بل هو زوج ابنته صح كده ولا مش صحيح؟
تمام
وبعدين حينما يقول انه ابن عم النبي وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم اذا يخرج كونه من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا عندي 13 يبقى العدد عندي 13 بهذه الحسبه طيب ارجع ابص للروايه اللي وراها في الحديث رقم 9 دخلت على فاطمه وبين يديها لوح في اسماء الاوصاء من ولدها فعدت 12 اخرهم القائم ثلاثه منهم باسم محمد وثلاثه منهم باسم علي طب انا اسال ان من قلت ثلاثه باسم علي قلنا ان علي مذكور منهم وليس من ذريه النبي وليس من ذريه ايه النبي يبقى ده العدد عندي 11. تعال ارجع لي دي كمان. طب انا عندي علي في الائمه بتاعهم على اربع، عندي أربعة مذكورين باسم علي. عندي مين يا مولاني؟ عندي علي بن أبي طالب، وعندي علي ابن الحسين، وعندي علي الرضا، وعلي الهادي. وعلي الهادي
يبقى أربعة.
فأنت خليت لي الثلاثة اللي جم بقوا اثنين بشيل علي، ورجعت لك تاني ثاني أربعة، يبقى ثلاثة طار 11 وطار 13. معايا اسم محمد؟
نعم.
وده تبيين للكذب والجهل والضمار الذي عليه القوم.
يبقى مفيش وصية بقى ولا غيره.
ده أنا لسه لسه. ويقول لك الحديث 14 يقول لك الاثنى عشر اماما من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد علي ابن ابي طالب. فرسول الله وعلي هما الوالدان. وانا اسال علي هو الزائد ما دام ذلك من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم، فاننا نقول ان علي الزائد. اذا العدد 11. طب الحديث 17 بيقول قال صلى الله عليه وسلم اني واثنى عشر من ولدي وانت يا علي ذر الارض. يعني 12 غيرك يا علي، 12 غيرك يا علي، خطر حضرتك ازاي؟ ذر الارض. انا عندي العدد ده كام؟ 13. خطر حضرتك ازاي؟ ثم ان النصوص التي وردت في عن النبي في مهدي اخر الزمان كلها تنص زي ما احنا ذكرنا على الاسم واسم الاب، وما فيش موطأة بين الاسم واسم الاب على الاطلاق. وقلنا ان مهدي الرافضة هو محمد بن حسن العسكري. طب نيجي ده نختم بيه. روى الكليني تحت باب الإشارة ونص على أبي محمد رقم 11 مالك أن الإمام العاشر قال تنتهي سلسلة الإمامة بأبي محمد وإليه تنتهي عرى، يعني تنتهي عرى الإمامة وأحكامه. يبقى كام؟
يبقى
11. يبقى كده 11 من عندك من الكافية هو. يبقى لعبك 11. يبقى ما عنديش حد لا قائم ولا عندي حد في السرداب، وراجل ما تردوش أي حد على الإطلاق. ادي رواية. طيب لما اجي اختم بقى واقول تحت باب الاشارة ونص على صاحب الدار مالي عن ابي هاشم الجعفري انه سأل الامام الحادي عشر اللي هو الحسن ابن العسكري اذا حدث لكم حادثة فاين اطلبه؟ شوف التناقض، شوف التناقض، فاين اطلبه؟ قال اطلبه في المدينة. اطلبه فين؟
في المدينة.
طيب تعال بقى، علما بان الامام الثاني عشر لم يسكن المدينة المنورة، لم يسكن
المدينه اصلا.
ما نقول حدث اهو، ما احنا ده كمان حتى لو اتولد لم يسكن المدينة المنورة قط. انما غاب في البيت فين؟ في سمراء. غاب فين؟ في البيت اللي قدام بتاعته
هو سمراء اللي موجود في السرداب اصلا.
اي ليه؟ عشان شرط بغداد. ومفيش اي حاجه طبعا السرداب، ان انا اروح اكسر السرداب ده. خلاصته قال جعفر بن علي اخو الحسن العسكري ان اخي لا ولد له. ان اخي لا ولد له، وبناء على هذا القول بقيه البيت فقد تحولت تركات وميراث اخي الى جعفر بن علي كما في اصول الكافي 206. 206. فلو كان للحسن ولد لورث اباه ولا حجب عمه ايه؟ ابا جعفر. وفي مختصر التحفة بانهاء خالص للقضاء خالص 193 اعلم ان الامامية تقارب انحصار الائمة، ولكنهم مختلفون في مقدارهم، فقال بعضهم 5 وبعضهم 7 وبعضهم 8 وبعضهم 12 وبعضهم 13، واحنا اثبتنا في 11 كمان
وفي 14
وفي 14 وفي 1. اذ بعد وفاة كل امام من آل البيت كانت تنشأ طائفة وقالت نتفي بهذا العدد. هم 5 بس، هنا 7 بس، هنا 9 بس، والطائفة الهوائية منهم تقول لا ننظر الى اخر من آل البيت ثم نجعله ايه التالي لهذا.
كالاسماعيلية لما توقفوا عند اسماعيل بن جعفر ما صدقوش انه مات على اساس انه كان الامام جعفر ابنه الاكبر، وكانت الامامة لا تكون الا في الولد الاكبر. فتوقفوا عنده قالوا ما ماتش ده غاب في السرداب واصبح مهدي، وعملوا عليه بقى الدولة الفاطمية والافك الكبير
اللي حتى يعلم القصر ده. ويسمع حضرتك واسمعني الان ان هذه الترهات تتناقض فيما بينها ويسقط بعضها بعضا.
نعم. طيب يعني بمناسبة المهدي يعني دعك من الأدلة وغير ذلك، يعني هو حتى في كتب القوم أن الخليفة المعتمد العباسي يعني حينما توفي الحسن العسكري أخذ يعني زوجته كان اسمها ثقيل، ده طيب في كتب القوم ليس عندنا، وظلت عنده 3 أشهر وترك عند نسائه فاكتشفوا أنها ليست
حاملة.
تمام. وبالتالي وزعت يعني التركة وورث الامام جعفر رضي الله عنه. طيب خلينا في الايام دي اين هو المهدي يعني وما هي فائدته؟ وانتم تقولون انه لابد من امام حي قائم، يعني هو غائب طالما انه لا حي ولا قائم ولم يره احد منذ 1400 عام، يعني فما الفائدة المترتبة على امامته الا انكم تذبحون الناس انتظارا
هي دي. يعني جعلوا له غتين غير صوره وهيبه كبرى. خدت حضرتك ازاي؟ ليه؟ لانه مش لاقيين اي حاجه يقولها على الاطلاق. حتى بالنسبه للخمس سرقوه باسم الغير موجود المعدوم.
الجمع حتى لقوها باسم الله
بالضبط. طلب الجهاد. خدت حضرتك ازاي؟ الى اخر
ما يقوم القائم.
لكن دعني يعني اقول كلمه. لولا التعلق باهداب ما يسمى بالقائم لما حصلوا على الخمس هذا. هذه واحدة. الحرمية إن الصابين الأفاكين اللي بيأكلوه. النقطة الثانية، لولا أنهم يتلبسون ويمسكون بأهداب ما يسمى بالقائم لما جعلوا عقول أتباعهم في واد وجعلوا الأجساد في واد آخر وحرضوهم على السنة وجعلوا العداء مستحكما وكأن العرب هم الأعداء وكأن كيف، وهذا لن يقوم إلا لذبح العرب وإلا لقتل العرب وإلى آخر هذه الأمور، حينئذ تنجل الأمور وحينئذ تحتقن الصدور لقتل العرب، وإلا لا فائدة على الإطلاق ويمكن التقارب وهداية القوم بإذن الله إلى منهج أهل السنة والجماعة. النقطة الثالثة، لأن الإنسان اللي احنا بنقول عليه التعيس البائس اليائس دائما يتعلق بغيبيات حتى ولو كانت وهمية قائمة على الأساطير ظنا منه أنه باحترامي سيسترد أمره وأنه سينتقل فيما بعد إلى آخر هذه الأمور. فلما كان أمرهم قائما على الدموية والإرهاب حتى في قضية الإدماء والتطبير أو ما يسمى بالتطبير، فإن أمرهم انعكس أيضا على قضية الإدماء متواصلة إرضاء لهذا المزعوم في استرداد، وفي النهاية أنه يأتي فيكمل على العرب لأنه ما أتى إلا لذبحه.
يبقى أيضا الشيعة الآن يأخذوا لا يأخذون بثائر الحسين كما يدعون، إنما يأخذون بثائر فارس واليهود من العرب
فقط بدليل رواية ينسبونها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أن الله أحيا كسرى وأدخله الجنة، أما عمر بن الخطاب أدخله جهنم وجعله فرعون الله يحرقكم.
طيب عندنا أيضا قضية أخرى وهي أنهم يزعمون أن أئمتهم قد ذكروا في آيات قرآنية، يعني مثلا حتى بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك بعاليا صهرك هكذا، يعني برضو آل فرعون آل عمران وآل محمد في العالمين إحدى الآيات. أبرز ما يدعونه لأئمتهم أنهم ذكروا في القرآن الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم يقولون أنها كنتم خير أئمة لأن يقولون على لسان الإمام جعفر الصادق كيف يكونون خير أمة وقد قتلوا الحسين، هكذا الحديث عند القوم.
تمام،
كيف ترد؟
نرد، أولا هذه داخلة في نقطتين، النقطة الأولى في المعتقد، النقطة الثانية في تحريف كتاب رب الأرباب. فحينما ننظر إلى القراءات المتواترة والصحيحة حتى والشاذة ليس فيها ما ذكرت على الإطلاق، لأن قراءة القرآن عندي على ثلاث، عندي متواترة، عندي صحيحة، عندي شاذة، رغم أني لا أتعبر إلا بالمتواترة خدت لحبك إزاي، والصحيحة مفسرة، أما الشاذة لا على الإطلاق، لا دي لا هنا ولا هنا ولا هنا، بل هي من تأليفهم هم. فحينما يقول لم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك أو بعلي صهرك ورفعنا لك بعلي صهرك إلى آخر آيات، هذا من باب الأكاذيب، ولكن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا، خد بالك. أما هذه فمن وضع القوم،
هي حتى الإضافة ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك هي قلة أدب مع النبي
طبعا.
من أعلى مقاما من من
هم
أرفع الله ذكر محمد الذي نقوله دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله،
لا هم يعتقدون أن علي
اقترنت بالشهادة بالتوحيد،
هم يعتقدون أن علي أفضل من النبي وأنت تعلم ذلك في كل
يعني حتى لا يستحون يعني
من النبي صلى الله عليه وسلم، بل مع احترامي يجعلونه هو الإله ويلغون الذات الإلهية اعتقادا عندهم، فماذا بعد ذلك يا سبحان
الله نناقش الآية كنتم خير أئمة،
كنتم يقولوها كنتم خير أئمة. أنا بحثت في كل كتب السنة حتى الشاذ منها فلم أجد ذلك على الإطلاق، لكن وجدناه عند مين؟ عند الروافض، يعني في البرهان، في فصل الخطاب، عند العياشي، في مرآة الأنوار، في مجمع البيان، في تأويل الآيات. لكن تعال أنظر للسند بقى يا سبحان، أنظر للسند دي، سند هذه رواية منكر، يعني رواية منكرة إسنادها منكر، وهو نفس إسناد الرواية التي تذكر خبر الغدير، خدت بالك إزاي؟ طيب تعال معايا حاجة تانية خالص، هب أني قلت إن الآية دي صحيحة، لو قلت كنتم خير أئمة، خدت بالك إزاي؟ طيب العلم يقولون لو ثبت هذا لوقع الشر على الشيعة بالإجماع وكانوا أشر الخلق.
إزاي؟
إزاي؟ أنا ما بقول كنتم يعني حصرت وقصرت الخيرية على الأئمة وما دون الأئمة أشرار وركون الأئمة
سنة وشيعة
سنة وشيعة إذن بل على أن العقول يعني مع احترامي لا رأس فيها على الطاق ولا عقل فيها على الإطلاق، هم لا يفكرون حتى فيما يدسون، لا يفكرون حتى فيما والعياذ بالله يحرفون، لا يفكرون حتى يفضحهم رب العالمين.
ما هو من وضع هذا الدين كما قلت شيخنا اليهود والعجم الفرس
يعني. هو خليط يا سبحان مجوسي يهودي،
عندي دقيقة لنهاية فقرتك ماذا تريد أن تقول فيها؟
أود أن أقول أولا لأهل اليمن بالذات إني ما أراه في دماج حينما مثلا يقولون أن الأسلحة التي في أيدي الحوثيين من الدبابات ومن المجزرات ويقولون أنها كانت يعني عبارة عن غنيمة أخذوها من الجيش اليمني، أقول هذا إفك واضح وسن فاضح لا ينطلي إلا على الدهماء والرعاع. لماذا أقول سلم أنها كانت غنيمة؟ من الذي يأتيكم بقطع الغيار حينما تتعطل هذه الآلة؟ من الذي يأتيكم بقطع غيارها؟ لا دمت عندك قطع غيار وعندك أكثر من دبابة
للتسليح
بالضبط وقتلت بهذه الأسلحة دولتين. أنا أقول لحكام العرب اجعلوا لكم ذكرا في التاريخ ولو لحظة قبل أن يكفر الناس بأمركم، فإن على السنة هم السواد الأعظم وهم الخير، لكن لا ريح لهم على الإطلاق بسبب حكامهم لا بسببهم هم. وأقسم لك بالله أن الشيعة ينتزعون يعني لا أقول الحق ينتزعون باطلهم بالذراع، والأولى بأهل الحق
أن يفعلوا ذلك.
أن يفعلوا ذلك.
شكرا فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في
شكرا الله ليك أستاذنا الكبير محمد صابر.
شكرك. شهد الكرام، يبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التي يعقدونها الثلاثاء المقبل في الكويت اقتراحا بقيام اتحاد بين دول المجموعة الست عن مجلس التعاون الخليجي بين الماضي والحاضر وتحديات المستقبل، تقرير مفصل نلتقي بعده مع ضيفنا فضيلة الشيخ خالد الوصابي، ابقوا معنا.
بدأت فكرة الاتحاد الخليجي بين الدول الست المتجاورة والمتشابهة نظما وشعوبا بمقترح كويتي أوائل الثمانينات، ثم تحول إلى معركة دبلوماسية ضروس مع كل من إيران والعراق الجارين اللدودين لدول الخليج حسب ما يقول مراقبون. وفي 25 من مايو من عام 1981 تم الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون الخليجي بالاجتماع المنعقد في الرياض بالمملكة السعودية، وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان النهيان من أصحاب فكرة إنشائه، حتى تحول مع مرور الوقت إلى كتلة مهمة ذات دور اقتصادي لافت في المنطقة والعالم. وعلى عكس تجارب متشابهة حظى مجلس التعاون الخليجي بإجماع شعوب الدول الخليجية، وشهدت الفكرة توافقا مجتمعيا كبيرا. ويتذكر من شهدوا ولادة تجربة المجلس كيف أن إيران أعربت عن غضبها من فكرة قيام وحدة بين دول كانت تحرص على بقائهم متفرقين كي تستطيع بسط نفوذها في دول المنطقة دون تهديد. ومع تفعيل المجلس بعقد جلسات منتظمة تناقش قضايا ومشكلات الدول الخليجية داخليا وخارجيا، بدأ الحديث عن طموح لاتحاد شامل بين الدول الأعضاء. ولعل هذا الإلحاح على تفعيل المجلس لينتقل من فكرة التعاون إلى الاتحاد، يبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التي يعقدونها هذا الأسبوع في الكويت اقتراحا لقيام اتحاد بين دول المجموعة الست، فضلا عن الأزمات الإقليمية ومحاولة إيران للتقرب من المجموعة. ويأتي الاجتماع في وقت تخشى فيه دول الخليج من تداعيات الاتفاق النووي الأخير بين إيران والدول الكبرى وإمكانية أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقارب واسع النطاق بالغرب وجارتها الشيعية إيران على حساب أمن الخليج. أما اقتراح إقامة اتحاد بين دول الخليج فقد تباينت الآراء بشأنه رغم الحماس الشعبي له خليجيا وعربيا، فقد أكدت سلطنة عمان أنها ستنسحب من المجموعة إذا ما قررت الدول الخمس المتبقية إقامة اتحاد فيما بينها. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن قمة الكويت التي تنطلق الثلاثاء تنعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي. وتأتي القمة بعد أسبوع من جولة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بعض دول الخليج بهدف طمأنة المجموعة الخليجية إزاء الاتفاق النووي مع الدول الكبرى والتي يخفف العقوبات على طهران مقابل تجميد بعض النشاطات النووية. إلى أن ظريف لم يزر السعودية أكبر دولة في مجلس التعاون بالرغم من تأكيده مرارا رغبته بزيارتها. وفي خضم الربيع العربي أطلقت السعودية في 2011 مبادرة لإنشاء اتحاد بين دول مجلس التعاون، إلا أن تفاصيل الاتحاد المقترح لم تتضح قط، وسارت البحرين إلى الموافقة على الاقتراح فيما تحفظت دول أخرى. وأكدت الكويت وقطر بعد ذلك موافقتهما على فكرة الاتحاد فيما لم تعطي الإمارات ردا نهائيا على المسألة، إلا أن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي فاجأ الجميع السبت بتأكيد رفض بلاده للاتحاد وعزمها الانسحاب من المجموعة إذا ما قام الاتحاد. وكانت سلطنة عمان والتي اتبعت دائما سياسة مستقلة عن شركائها في مجلس التعاون استضافت في الأشهر الأخيرة جزءا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الجانبين حول البرنامج النووي المثير للجدل. وتقيم سلطنة عمان تاريخيا علاقات جيدة مع إيران. وإلى الجانب الاقتصادي لم يتمكن مجلس التعاون حتى الآن من إنجاز الاتحاد الجمركي أو العملة الموحدة، وذلك بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي لدول الخليج 5 أضعاف في العقد الأخير ليصل إلى 1.6 تريليون دولار. ويرى محللون أن فرص دول الخليج الأقوى للاستمرار لا تكمن في تعزيز التحالف فيما بينها بل في الإصلاح.